بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، فهذه المجالس الأخيرة في التذكرة في مراحل الآخرة، وقد تم بنا المقام في المجلسين السابقين في الكلام على الميزان، ثم الكلام على الصراط، وبعده صراط المؤمنين في قنطرتهم، وهذا أوان إتمام الحديث على مراحل الآخرة في داري المستقر وداري المقام التي لا ثالث لهما، وهي إما جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، نسأل الله الكريم العظيم من واسع فضله، وإما نار تلظى أعدها الله عز وجل لعباده الفاجرين والكافرين، نعوذ بالله من أسباب سخطه وغضبه وعقوبته. والجنة والنار هما دار المستقر التي لا دار بعدها، والحياة فيهما حياة أبدية سرمدية لا تفنى ولا تبيد، ولهذا أكمل الدور الثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ، أكملها الدار الآخرة التي قال الله فيها: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. ومعنى كلمة الحيوان أي الحياة الكاملة، فإنها على وزن فعلان من صيغ المبالغة، ولكنها في الحياة الآخرة حياة حقيقية لا مبالغة، وهي أكمل الدور، فالنعيم والعذاب إلى الروح والجسد جميعا. الجنة يا أيها الإخوة دار المتقين، وهي دار المؤمنين، وهي كرامة الله لعباده وأوليائه الموحدين. الجنة، وما أدراكم ما الجنة؟ نوع الله جل وعلا في ذكر أوصافها ونعيم أهلها، ونوه من شأنها، يرغب بذلك عباده المؤمنين أن يطلبوها وأن يحرصوا عليها وأن يقدموا لها ثمنا بتوحيد الله والإيمان به والمسارعة إلى فرائضه وأداء ما أوجب والمباعدة عن محرماته ونواهيه. الجنة أمنية المؤمنين وتطلع قلوبهم، الجنة مهوى أفئدتهم وآمالهم وطموحهم، فإن كل مؤمن وكل مسلم إنما يتمنى أن يكون مآله بعد موته إلى الجنان. إن الكلام على الجنة وأوصافها ونعيمها ودرجاتها وما أعد الله لأهلها وأكمل نعيمها وأقل ما فيها من النعيم كلام طويل يضيق هذا المقام عنه جدا، ولكن نأخذ من القلادة ما يحيط بالعنق، ولعل في هذه تذكرة لنفسي أولا ولكم يا أيها الإخوة والأخوات ثانيا. من عظيم الجنة وكريم ما فيها أن الله جل وعلا نوع أسماءها في القرآن، فذكر الجنة بأسماء كثيرة، سماها بدار الخلد، وسماها بدار الخلود لأن الحياة فيها حياة مخلدة أبدية سرمدية لا تتغير ولا تفنى ولا تزول. سماها الله جل وعلا بدار النعيم، وسماها بجنات النعيم. سماها بجنات النعيم لأنه أعدها كرامة لأوليائه يتنعمون فيها بعدما أصابهم في عرصات القيامة من اللأواء، وفي قبورهم وانتزاع أرواحهم من الشدائد، وفي دنياهم من أنواع البلاء والغثاء. الجنة نعيم لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، وحياة مستمرة دائمة أبدا. سماها الله جل وعلا بعليين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وعليون كما أنه اسم للجنة يخص أيضا عوالي منازلها وعوالي درجاتها، وإلا فإن عليين في آية سورة المطففين تقابل سجين التي جعلها الله جل وعلا مستقرا للكافرين في عذاب جهنم. من أسمائها أيضا الفردوس، والفردوس جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلى الجنة وأنه وسط الجنة، وأن سقفه سقف هذه المنزلة العظيمة من منازل الجنة في الفردوس سقفها عرش الرحمن، وقبب سفيان يده هكذا وهو راوي الحديث. فإنه جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفه عرش الرحمن. والفردوس كما أنه اسم لأعلى منازل الجنة يرد أنه اسم للجنة في مقابل اسم النار بالجحيم والسعير. من أسماء الجنة أيضا طوبى، طوبى لهم وحسن مآب. وفي الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير فيها المؤمن 100 عام لا يقطعها. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. ثم قال: طوبى، طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة كان في الساقة، أو كان في الحراسة كان في الحراسة، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع له، وإن شفع لم يشفع، فهذا له طوبى، وهي الجنة كما أنها شجرة من أشجار الجنة. الجنة يا أيها الإخوة واسعة، ولهذا المؤمنون الموحدون يتمنون أن يدخل الجنة كل مكلف، يتمنون أن يدخل هذه الجنة كل مكلف من عباد الله من إنس وجن. فالمؤمنون ليسوا كاليهود يحسدون الناس في الدنيا على ما أوتوا من النعيم ومن المال ومن الجاه ومن الفضل، ويحسدونهم في الآخرة فيقصرون الجنة عليهم وعلى أمثالهم فقط، لأنهم حسدة حقدة، وتابعهم من أهل البدع من شابههم بهذا الأمر، فظنوا أن الجنة خاصة بهم، ومن كان على طريقتهم ممن يزعمون أنه يتشيع لآل النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، ومن سواهم فإنهم في النار. ولهذا من عقائد أهل الضلال عقيدة الطينة التي يجعلونها في الجنة لهم وفي النار لأعدائهم وخصومهم، تقليدا وتشبها من أسلافهم اليهود. الجنة واسعة، سعتها عظيمة، تسع كل عباد الله المؤمنين ومن شاء الله جل وعلا أن يدخلها من خلقه. ولهذا في سورة آل عمران يقول الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. الآيات: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وتأمل أيها المؤمن في قول الله جل وعلا: أعدت، بالفعل الماضي الذي لم يسمى فاعله، وهو المسمى بالفعل المبني للمجهول، فقد أعدها الله قديما، ليس الآن بل قبل الآن. لمن؟ للمتقين. والمتقون هم المؤمنون، هم الموحدون، هم عباد الله المخلصون والمخلصون له في العبادة. ومن أوصافهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهي جنة واسعة، سعتها عرض السماوات التي لا نستطيع أن نحيط بقدرها ولا بعظمها، وعرض الأراضين، جنة عرضها عرض السماوات والأرض أي في مجموعهما. هذه الجنة يا أيها الإخوة جعل الله جل وعلا لها 8 أبواب، والنار لها 7 أبواب، فسبحان من غلبت رحمته عذابه وغضبه. الجنة رحمة الله، والنار غضب الله وعذابه. الجنة رحمة الله المخلوقة، فرحمة الله رحمتان: رحمة هي صفة من صفاته متعلقة بذاته، وصفاته جل وعلا وذاته غير مخلوقة، ورحمة أخرى وهي النوع الثاني، القسم الثاني، رحمة الله المخلوقة، وأعظمها هذه الجنة. وفي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، وترحم الأم ولدها، فإذا جاء يوم القيامة رجع هذا الجزء إلى 99 جزءا التي عنده جل وعلا، فرحم عز وجل بها، أي بهذه الرحمة 100 جزء رحم بها خلقه. والجنة هي رحمة الله المخلوقة، أعظم رحمات الله المخلوقة الجنة. ولهذا قال الله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها. لمن؟ لأهل الإيمان ولأهل التقى ولأهل الصلاح ولأهل التوحيد. النار لها 7 أبواب كما في قول الله جل وعلا: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الجنة لها 8 أبواب، فسبحان من غلبت رحمته عذابه. أبواب الجنة 8 جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إن للجنة ثمانية أبواب، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة أو الزكاة دعي من باب الزكاة أو الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فإذا دعوا ودخلوا دخل منه الصائمون أغلق الباب دونهم، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. فذكر أن أبواب الجنة 8، فقام الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وهو من هو في إيمانه ودينه وإمامته وسابقته. وانظروا همة المؤمنين، فقال: يا رسول الله، هل على أحد من ضرورة أن يدعى من هذه الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، رضي الله عنه وأرضاه. فالجنة لها ثمانية أبواب. أخبرنا عليه الصلاة والسلام عن سعة أبوابها في أحاديث كثيرة بلغت مبلغ الاستفاضة. قال: إنما بين مصراعي باب الجنة، المصراعان هما الزلفتان، إنما بين مصراعي باب الجنة مسيرة 40 سنة، وجاء في بعض الروايات مسيرة 100 سنة، وجاء في بعضها مسيرة 70 سنة، وتفاوت الروايات في سعتها دلالة على سعة ما بين هذين المصراعين من مصارع أبواب الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، أي من زحام الداخلين إلى الجنة من أهلها. نسأل الله الكريم الواسع من فضله. نعم، سيدخلها جم غفير حتى يأتي يوم، وإن مصاريع أبواب الجنة الواسعة العريضة التي مسيرتها 40 سنة يأتي عليها يوم وهي كضيضة من الزحام، من زحام الداخلين إليها. ولا غرو يا أيها الإخوة، فإن من عباد الله من الإنس والجن، ومن شاء الله أن يدخلونها من غيرهم ما لا نعلم عددهم ولا نحصي عددهم ولا يحصي عددهم إلا الله. ولهذا إذا دعا مؤمن فقال: اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، أدركت دعوته جميعا من آمن من أول الدنيا إلى آخره، فكان له بكل مؤمن وبكل مؤمنة حسنة. هذه أبواب الجنة، وهذه مصاريع أبوابها في سعتها. ما درجاتها؟ الجنة يا أيها الإخوة، أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن فيها 100 درجة، ما بين كل درجة وأختها، ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. وهذا يدل على سعة الجنة وعلى ارتفاعها، فهي 100 درجة، والجنة عرضها عرض السماوات والأرض، ما بين كل درجة والتي بعدها كما بين السماء والأرض. وهذا يدل يا أيها الإخوة على تفاضل منازل أهل الجنة فيها، وعلى تنوع درجاتهم. ولهذا يلحق الله في الجنان من كان في درجة دنيا وما في الجنة دني، يلحق في الجنان من كان في درجة دنيا لمن كان في درجة عليا. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي وما أنقصناهم، لا اللاحقين ولا الملحقين، وما ألتناهم أي ما أنقصناهم من عملهم من شيء. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فيها كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، أي من بعد هؤلاء عن أولئك ومن تباين منازلهم. ومع ذلك لا في الجنة حسد ولا حقد ولا غول، كما قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. لا يحسد من هم في درجة دنيا في الجنة من أعلى منهم، ولا يتفاخر من هم في درجة عالية من دونهم، لأن الله أنزع ما في قلوبهم من الغل والحسد والحقد والشنآن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: وإن أهل الجنة على قلب واحد، أي شيء واحد، لا غل ولا حق ولا حسد ولا حقد ولا شنآن، من أهل الجنة؟ أهلها المؤمنون، أهلها الموحدون، أهلها أولياء الله جل وعلا، ومن أخلص له العبادة. ولي الله من هو؟ ليس ولي الله من علق سبحة في عنقه أو لبس جبة أو عمامة فأكبر بها رأسه. إن ولي الله هو المؤمن التقي، فمن كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي، كما قال جل وعلا في آية سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نعم، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ذلك هو الفوز العظيم. والفوز العظيم أن تدخل الجنة، والفوز العظيم أن تزحزح وتحول من النار فتعتق منها وتحرم عليك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الجنة يا أيها الإخوة، ما غراسها؟ غراسها العمل الصالح. فالمؤمن في دنياه فيما يسعى ويعمل ويتعبد لربه يغرس في الجنة حدائقها، ويغرس في الجنة غرسها، حتى إذا دخلها تنعم فيها نعيما لا ينقطع، وتلذذ فيها لذة لا تنتهي. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الجنة قيعان وغراسها لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا حول ولا قوة إلا بالله غراسك أيها المؤمن، أيها الذاكر الله جل وعلا، في جنان عدن. فأطل هذا الغراس وأكثره أو قلله، لا حول ولا قوة إلا بالله هي غراس المؤمن في قيعان الجنة. وشبهها عليه الصلاة والسلام بالقيعان لأن قيعان الدنيا يحرص عليها أهلها بزرعها وإحيائها وتحسينها وتجميلها، ولكن الدار التي لا تفنى ولا تبيد، والدار التي لا غل فيها ولا حسد ولا شنآن، هي دار الآخرة. وغراس الجنة فيها لا حول ولا قوة إلا بالله والعمل الصالح. وهنا يا أيها الإخوة يرد علينا هذا الإيراد: من أكمل أهل الجنة نعيم، ومن أقلهم نعيم؟ أكمل أهل الجنة نعيم لا يتصور عقل العاقل ولا فهمه ولا طموحه ولا أمله ولا وهمه، لا يتصور نعيمه أبدا. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم في ذكر من هو أقل أهل الجنة منزلة، فإنه إذا جاء تصور من كان في الجنة في أقلهم منزلة يبعد الأمل والطموح والوهم والإدراك عن إدراك من هو في أعلى أهل الجنة منزلة. ولهذا قال الله جل وعلا في من هم أعلى الجنة منزلة: هؤلاء غرست لهم جنات عدن بيدي، وجعلت لهم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا يا أيها الإخوة، أعلى أهل الجنة منزلة من جاور الرحمن جل وعلا فيها، أعلاها من أهل الإيمان منزلة أهل عليين، أهل الفردوس الأعلى من الجنة. ولهذا نصحنا الناصح الأمين الرؤوف الرحيم الشفوق بأمة عليه الصلاة والسلام، قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. أكمل نعيم لأهل الجنة يا أيها الإخوة وألذه يجتمع في رؤية الله سبحانه وتعالى. هذا أكمل نعيم يلتذ به أهل الجنة بها. ولهذا هؤلاء المنعمون برؤية الله على درجات، فعامة أهل الجنة يرون الله جل وعلا في أي يوم؟ في يوم المزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والمزيد في يوم المزيد وهو رؤية الله جل وعلا في الجنان، وذلك في يوم الجمعة وهو أشرف الأيام في الدنيا، وهو اليوم الشريف في الجنة التي يجمع الله أهل الجنة فيكشف الحجاب عن وجهه ويتجلى لهم، فلا يعودون بنعيم أعظم ولا أكمل ولا ألذ من نظرهم إلى إليه سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الحسنى وما الزيادة؟ الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله جل وعلا فيها. ولهذا يا أيها الإخوة، قال الله جل وعلا في سورة قاف فيما تلطف سبحانه وتحنن به إلى عباده: لهم ما يشاءون فيها، أي في الجنة، ولدينا مزيد. قال الله جل وعلا عن الأبرار أهل عليين أهل الجنان في سورة المطففين، ذكر في أول السورة حال أهل سجين وأنهم عن ربهم محجوبون: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أن لا ينظرون إليه لا في الآخرة ولا في النار. قال عن أهل الجنة: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، أي أثر هذا النعيم بكونهم على الأرائك ينظرون. إلى ما ينظرون؟ ينظرون إلى ما في الجنة من النعيم، إلى بعضهم، إلى أسواقهم، إلى حورهم، وأعظم ما ينظرون إليه تلذذهم وتنعمهم بالنظر إلى وجه الله جل وعلا. وفي سورة القيامة، وهي أصرح ما في القرآن في الدلالة على رؤية الله في الجنان، يقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناضرة، أي بلغت من النضرة والجمال والكمال والحسن والبهاء مبلغا عظيما. لما؟ إلى ربها ناظرة. لما نظرت إلى الله عاينته بأبصارها، رجع ذلك النظر إليها بهذا النعيم وبهذه النظرة وبهذا الكمال والحسن والبهاء، إلى ربها ناظرة. فأضاف النظر للوجوه المشتملة على العينين وهي المقل، وعد النظر بإلى الدالة على المعاينة بالبصر، وأخلى الآية عن قرينة تصرف المعنى عن ظاهره المراد: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولهذا جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، من حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادت الملائكة أهل الجنة: إن لكم عند الله موعد يريد أن ينجزكموه. قالوا: ألم يبيض وجوهنا ويمن كتابنا؟ فيجتمعون في الجنة، فيأتيهم الله جل وعلا فيزيل الحجاب عن وجهه، فينظرون إليه فلا يرجعون بنعيم أكمل ولا ألذ من نظرهم إلى وجهه سبحانه وتعالى. وأعظم أهل الجنة منزلة في رؤية الله من يراه في اليوم مرتين، غدوا وعشيا، صباحا ومساء. وقرب أهل الجنة من الله في نظرهم إليه وما فيهم بعيد كقرب المصلي يوم الجمعة من الإمام في خطبة الجمعة وفي صلاتها. والجزاء من جنس العمل، نعم الجزاء من جنس العمل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن ناسا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، وكما ترون الشمس في رابعة النهار ليس دونها حجاب. جاء في الصحيح: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي العصر، فافعلوا. فأفاد ذلك أن المحافظة على الصلوات ولا سيما صلاتي الفجر والعصر أنها سبب لرؤية الله في الجنان. وفي حديث أبي موسى في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ما البردان؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. وتأملوا يا أيها الإخوة في أن الله شبه رؤيتنا، شبه الله رؤية أهل الجنة برؤيتكم للشمس والقمر، فالتشبيه للرؤية بالرؤية، وليس فيها تشبيه للمرء سبحانه بالمرء من الشمس والقمر، وإنما شبه الرؤية بالرؤية. لما؟ قالوا: لأن الشمس والقمر يريان بوضوح، لا سيما إذا لم يحل بيننا وبينها حجاب أو سحاب أو قطر أو مانع، والله جل وعلا سيرى بوضوح كما يرى القمر ليلة البدر بوضوح ليس دونه سحاب، وكما ترى الشمس في النهار ليس دونها حجاب. هذا وجه أول. وجه آخر: أن الشمس والقمر كلاهما يريان من العلو، والله جل وعلا سيرى من علوه سبحانه وتعالى يوم يتجلى لعباده المؤمنين في جنانه. وجه ثالث: أن رؤيتنا للشمس والقمر في الدنيا رؤية من غير إحاطة، فلا يحيط الراؤون بالشمس ولا يحيط الراؤون بالقمر، وإنما يرون ما قابلهم منهما. وكذلك ربي جل وعلا إذا رآه الرائي في جنان عدنه لن يحيط به رؤية، كما قال جل وعلا في آية سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فالترائي حاصل لكن الإحاطة غير ممكنة، ودليل ذلك ما وقع في الدنيا على موسى وقومه مع فرعون وملئه في آية سورة الشعراء. قال الله جل وعلا: فلما تراءى الجمعان رأى قوم موسى قوم فرعون وملئه، فلما تراءى الجمعان كل جمع رأى الآخر، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، الآن يحيطون بنا ويقبضون علينا. ماذا قال موسى؟ قال: كلا. كلا للإدراك أو للرؤية؟ قطعا أنها ليست للرؤية، لأن الله قال في أول الآية: فلما تراءى الجمعان، فأثبت أن كل جمع رأى الآخر. أما قول موسى كلا كما قاله الله جل وعلا قال كلا، فهذا نفي لماذا؟ للإدراك والإحاطة. قال كلا أي لا يدركونكم ولا يحيطون بكم، كلا إن معي ربي سيهدي. ورؤية الله جل وعلا في الجنة يا أيها الإخوة تواترت فيها الأحاديث، جاءت في القرآن في 5 مواضع: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في سورة المطففين في 2 موضعين: لما ذكر أهل السجين قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلهذا قال الإمام مالك وقاله أيضا الإمام الشافعي رحمة الله عليهم: وقد جاءت الشافعية رقعة من الصعيد، صعيد مصر، ورق يسألونه عن هذه الآية: كلا إنهم عن ربه يومئذ لمحجوبون. قال: لما حجب أعداؤه في السخط، أي سخطا من الله لهم، دل على أن أولياءه لا يحجبون في الرضا. ولهذا الموضع الخامس: قال الله جل وعلا عن الأبرار أهل عليين: على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. نسأل الله الكريم من فضله. ما حال أقل أهل الجنة؟ إذا تصورت بمنتهى عقلك وإدراكك ودقيق فهمك وذكائك منزلة أقل أهل الجنة، فإنك لن تتصور في فهمك مهما بلغ، في ذكائك مهما دق، منزلة أعلى أهل الجنة. ولهذا يا أيها الإخوة، جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما حديث، في حديث أبي هريرة وفي حديث المغيرة وفي حديث أبي سعيد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أدنى أهل الجنة، وأنه يؤمر بأن يأتي إلى الجنة وهو آخر من يدخلها، آخر من يدخل الجنة، فيأتي فيقول: يا ربي، إن الجنة قد ملئت وامتلأت بأهلها وليس لي فيها مكان. والله جل وعلا يعجب من عبده ذلك، فيقول: اذهب وخذ في الجنة ما شئت، فيذهب فيأخذ من الجنة ما شاء، فلا يزال الله جل وعلا يستزيده حتى يعطيه أضعاف أضعاف ما تمنى، بل أضعاف أضعاف ما أخذ. ومنهم كذلك ممن قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه أدنى أهل الجنة، يعني أقلهم وليس في الجنة دني، رجل يأتي إلى الجنة فيقول: يا ربي، أسألك النجاة من النار، فينجيه الله من النار، فيقول: يا ربي، أسألك أن تجعلني في فناء الجنة، فينظر إلى أهل الجنة ينعمون، فيسأل ربه، وكل مرة يعاهد الله ألا يسأل إلا ذلك، أن يدخله إلى الجنة. وقال في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم: وإن أدنى أهل الجنة من أوتي كالدنيا كلها وعشرة أضعافها. الدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافها ما فيها من النعيم، هذه يا أيها الإخوة حال أدنى أهل الجنة فيها منزلة. نعم، أدنى أهل الجنة فيها منزلة، من هذا حاله فيها كحال الدنيا في نعيمها وعشرة أضعافها. والواحد أمنيته في الدنيا أن يملك عمارة أو مزرعة أو وظيفة أو زوجة أو ولد أو منصب. اعلم أيها الموفق أن أقل أهل الجنة فيها منزل من أوتي كالدنيا من أولها إلى آخرها وعشرة أضعافها، فكيف إذن بحال من أوسط أهل الجنة منزلة؟ فكيف حال من أعلاهم منزلة؟ العقل مهما بلغ والفهم مهما دق والذكاء مهما تلطف لن يدرك ذلك كله، ولكن المؤمن يسأل الله العظيم الكريم من واسع فضله. ما نعيم الجنة يا أيها الإخوة؟ وهذا كلامه كثير ووصفه عظيم. الجنة فيها جنات، وليس هي جنة واحدة. ولهذا لما جاءت امرأة ذلك الشاب الذي قتل في سبيل الله، فقالت: يا رسول الله، ابني إن كان من أهل الجنة تصبرت، وإن كان من أهل النار بكيت. فقال: يا هنتاه، إنها ليست جنة واحدة، وإنما هي جنان جنان، فهي جنات كثيرة. ولهذا قال الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون، ادخلوها بسلام آمنين. وفي سورة القمر في آخرها: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله الكريم من فضله. على هذه الآية يذكر عبد الله زين الدين بن تيمية أخو شيخ الإسلام أنه لما أخذت من شيخ الإسلام في سجنه الأخير في قلعة دمشق، أخذت منه الكتب والصحف اشتغل مع أخيه عبد الله بقراءة القرآن ومذاكرته، فختم القرآن 80 ختمة، وشرع في الختمة 81، فبلغ قول الله جل وعلا في آخر الزمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ومات بعدها شيخ الإسلام رحمه الله، فنسأل الله أن ينيله هذه الجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولو لم يكن في الجنة من النعيم إلا أن ساكنها مجاور لربه جل وعلا، لقوله جل وعلا: في مقعد صدق، أي ليس بكذب ولا توهيم ولا شك، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فساكن الجنة مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم فيها، مجاور لرسل الله فيها، وهو في جوار الرحمن في جنان عدن. من نعيمها يا أيها الإخوة، وهذا هو أبلغ وصف وأوضحه، الوصف الجامع لنعيم الجنة، ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة ما لا عين رأت، أي من النعيم، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فلا تعلم نفس يا أيها الإخوة، أي نفس؟ والنفس هنا في سياق النفي تشمل كل نفس، وهذا من صيغ وأدلة العموم. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا؟ جزاء، أي ثوابا من الله بما كانوا يعملون وبما كانوا يكسبون، فهذا سبب لهذا النوال. وبالمناسبة ها هنا التنبيه على أن دخول أهل الجنة الجنة ليس بمقابل عملهم وبمقابل إيمانهم، وإنما هو محض تفضل من الله جل وعلا. سبب هذا التفضل هو الإيمان والتوحيد والعمل الصالح. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يحدثهم فقال: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، أي بمقابل عمله. قال: واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. وهذه الباء يسميها العلماء باء العوض. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. وما جاء في القرآن: ادخلوها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. فالباء المنفية باء العوض، والباء المثبتة باء السبب. فهذا هو أجمع ما يكون في نعيم أهل الجنة، أن فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما كما جاء في السنن عنه: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. أما الحقائق والكيفيات وعظيم النعيم والملذات فشيء لا يدركه عقل عاقل، ولا فهم فاهم، ولا سمع سامع، ولا بصر باصر. وهذا من أدلة أهل السنة على إثبات أن الله يرى في الجنة، لأن الله لم تره العيون في الدنيا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. الجنة لها فيها أنهار، لكنها أنهار لم تنفر الأرض وتحفرها، وإنما تسيح الأنهار على أرض الجنة، أنهار من لبن كثرة ولذة، أنهار من عسل، العسل الآن الذي يباع بالكيلو في الأقيام العالية، الجنة فيها أنهار من عسل، أنهار من خمر لكنها ليست كخمر الدنيا، لذة للشاربين، لا تنزف العقل، لا تذهبه، وإنما تزيده لذة. خمر الدنيا رائحتها سيئة نتنة تذهب العقل وتثير الفحش في القول والفعل، أما خمر الجنة فليست كذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: وهذه بشرى لأهل الإيمان الذين جاهدوا أنفسهم فتناهوا عن الخمر في الدنيا، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في جنات عدن، لأنه منع نفسه عن الخمر في الدنيا طاعة لله وخوفا منه ومن عذابه وعقابه، فكان الجزاء وفاقا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن الله عز وجل ينعم عليه فيلتذ بخمرة الآخرة. الجنة فيها خدم، وخدمها ثلاثة أنواع: أولهم خزنة الجنة وهم ملائكة الرحمة، وسيدهم وكبيرهم من هو؟ رضوان، كما جاء ذلك في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. وكبير خزنة النار مالك. رضوان واسمه من رضا الله جل وعلا، لأن الله رضي على أهل الجنة فأدخلهم فيها، ولهذا أكمل نعيم لأهل الجنة فيها إذا نودوا في أسواق الجنة. وسوق الجنة أسواقها كثيرة، منها أن للجنة سوق يوم الجمعة. إن لأهل الجنة سوقا في الجنة في يوم الجمعة، تأتيهم ريح من الشمال فتغير عليهم أرض الجنة، فلا يرجعون في ثيابهم ولا في وجوههم بنعيم ولا بريح أعظم من ذلك. وفي سوق الجنة وفي اجتماعهم بها يناديهم الله جل وعلا بأكمل نعيم، أنه يصيبهم فيها: أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله الكريم من فضله. فخزنة الجنة من خدمها. نوع ثاني من خدمها ما تقرؤون في القرآن: ويطوف عليهم ولدان مخلدون. هؤلاء الخدم الولدان الذين خلقوا خدما لأهل الجنة، يخدمونهم، يبرونهم، ينعمون إليهم. وجوه هؤلاء الولدان كأنها فلق قمر، إذا رأيتهم حسبتهم إيش؟ لؤلؤا منثورا، من جمال صورتهم ونعومتهم وخفة أرواحهم كأنهم لؤلؤ منثور. وخدم الجنة الصنف الثالث: الحور العين، الذي أقل من في الجنة من له زوجتان من الحور العين. من جمالهما أنه يرى مخ ساقهما من ما عليها من الجلد واللحم، أن واحدة من هذه الزوجات من زوجات الحور العين المقصورات في الخيام التي لم يطمثهن، أي لم يمسهن ويجامعهن إنس قبلهم ولا جان، أن الواحدة منهن لو أطلت على الدنيا لملأت الدنيا إضاءة من نور وجهها، هذه الواحدة منهن، فكيف بمن عاشرها وجامعها والتذ بها؟ ولا يصيبها المؤمن إلا وتعود بعد ذلك بكرا كما كانت. ولهذا في سورة ياسين: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. ما شغلهم؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: شغلهم فضل الأبكار، فيقضي وطره من الحورية ثم تعود كما كانت، ولا حيض ولا نفاس، وليس في الجنة تبول، لا يتبولون ولا يتمخطون ولا يبولون، وإنما يرشح من أجسامهم من الفضلات، ترشح من أجسامهم بريح المسك. هذه هي فضلات أهل الجنة. فسبحان من خلق وفرق بين الدنيا وما فيها من المغاث والملاهد والأذى، ما في الجنة من هذا النعيم الذي لا نكاد أن نحيط به تصورا فضلا أن ندرك بعضه. ما تراب الجنة؟ ترابها المسك والزعفران، كثبانها اللؤلؤ. هذه الأحجار الكريمة التي من وجد فيها واحدة في الدنيا كأنه حاز الدنيا بكلها. ما قصورها؟ وما أدراكم ما قصورها؟ إن من في الجنة من له قصر مشيد، قصر عظيم. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وأقبل على قصر، فإذا امرأة تغتسل عند بابه، فانصرف عليه الصلاة والسلام لما أعلم أن هذا القصر لمن؟ لأمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال له عمر: أعليك أغار يا رسول الله؟ وقد بكى عمر لأن النبي انصرف عن جهة قصره لما كانت فيه المرأة من نساء عمر مما أعده الله من الحريات له تغتسل على طرف هذا القصر. خديجة بنت خويلد أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، بشرها جبريل ببشارة الله عز وجل. وقد أقرأ الله خديجة السلام وسلم عليها جبريل، فقال جبريل: إن الله يقرئ خديجة السلام وبشرها بقصر في الجنة من قصب لا تعب فيه ولا نصب. من قصور الجنة ما هي؟ جواهر مجوفة ولآلئ مجوفة، يرى من ظاهرها كما من باطنها. هذه من قصور أهل الجنة وغرفهم فيها، حتى إن أصحاب الدرجات العلى من الجنة يتراءهم الناس كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، وهذا من مساكنهم فيها. الجنة يا أيها الإخوة تجارة الله عز وجل مع عبده، وليست هي غالية، ليست غالية على المؤمن ولا بعيدة عنه، ولكنها سلعة ثمينة ثمنها الإيمان والتوحيد، ثمنها عبادة الله وحده دون ما شريك، ثمنها المحافظة على فرائض الله عز وجل، ثمنها البعد عن محرماته جل وعلا، ثمنها الاستقامة ولزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتي يوم القيامة فترد حوضه وينلك الله شفاعته وتحشر في لوائه، ويكون هو عليه الصلاة والسلام من يشفع لك في دخولك الجنة إذا وقفت عند بابها. ألا إن سلعة الله هي الجنة. الجنة هل ترى في الدنيا؟ هل تحس في الدنيا؟ الجواب: قد يظهر الله جل وعلا شيئا من ذلك لبعض عباده، إما مناما يراه أو عند قرب وفاته. فأما عند قرب وفاته فقد دلت عليها دلائل كثيرة، اختفي منها بدليلين في هذا المقام. الدليل الأول ما جاء في حديث مالك بن النضر، حديث أنس بن النضر أنه في يوم أحد وفي يده تمرات، قال: والله إني لأجد ريح الجنة من أين؟ من وراء أحد، ولئن بقيت حتى آكل هذه التمرات إنه لزمن طويل. وقاله غيره في بدر وفي غيرها. هذا الإحساس الذي أحسوا مما فتحه الله لهم ومما قام في قلوبهم من الإيمان والتوحيد والتعلق بالله وحسن رجائه سبحانه وتعالى والتعلق به برحمته. كذلك كل مؤمن يموت، فإنه قبل أن تخرج روحه من بدنه يرى مقعده من الجنة. نعم، تأتيه ملائكة الرحمة وتأتيه يرى مقعده من الجنة في قبره، لكن قبل نزوع روحه تأتيه ملائكة الرحمة، معهم كفن من كفن الجنة وحنوط من حنوطها. فإذا رأى ذلك استبشر وفرح، فيسل ملك الموت روحه من جسده كما تسل الشعرة من العجينة كما تخرج الماء القطرة من في السقاء بكل سهولة. وهنا أدرك هذا وعلم برحمة الله عز وجل بهذا النعيم الذي قدم له من هذه الجنة. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى العوالي من جنانه. والأذان الآن يؤذن. فإنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة يدخلون الجنة صورتهم كصورة القمر ليلة البدر، أي وضاءة وجمالا وبهاء. أنتم في الدنيا إذا رأيتم القمر ليلة البدر استبشرتم بذلك، والمؤمن يستبشر به بأمرين: أنه يرى ربه في الآخرة وفي الجنان كما يرى القمر ليلة البدر إيمانا واعتقادا، وأن أول زمرة فهم زمرة مجموعة يدخلون الجنة على هذه الصورة، صورة القمر ليلة البدر. قال: ثم الذين يلونهم كصورة الكوكب الدري الذي يضيء إضاءة عظيمة، وأن أهل الجنة فيها خلقهم كخلق أبيهم آدم عليه السلام، طول الواحد منهم 70 ذراعا، وأعمار أهل الجنة فيها أعمار الكهول 33 سنة. ولهذا جاء في الحديث أن امرأة عجوز أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله اسأل الله لي الجنة، فداعبها عليه الصلاة والسلام ومازحها ولا يقول إلا حق، فقال: إن الجنة لا يدخلها العجائز. فبكت المرأة ظنت أنها ليست من أهل الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أعمار أهل الجنة فيها لا يتعدون 33. وهذا من فضل الله ورحمته وإحسانه ولطفه وتحننه إلى عبيده في هذه الجنان. والجنة مخلوقة الآن، بل قبل الآن، لكنها تزين ويزاد فيها ويغرس فيها المؤمنون غرسهم بالإيمان، ويزين الله جل وعلا عواليها لأوليائه وعباده المؤمنين. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن نكون وإياكم من أهل الجنة، من أهل عليين، من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أنزلنا المنازل العلى من الجنة، اللهم اجعلنا ووالدينا ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين في الجنة إخوانا على سرر متقابلين، في عليين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.